وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولكن البحث عن الجزئيات خارج من وسعنا، على أن البرهان لا يجري في الجزء بما هو متغير زائل، ولذلك بعينه ننعطف في هذا النوع من البحث إلى البحث عن حال الموجود على وجه كلي، فنستعلم به أحوال الموجود المطلق بما أنه كلي. نحن في البحث السابق أشرنا إلى أن المصنف السيد العلامة رحمة الله عليه أشار إلى 6 أمور بشكل موجز في هذا المدخل. الأمر الأول كان في بيان طريق بين الفلسفة والسفسطة، وأنه الفرق بين الفيلسوف والسوفسطائي هو في بداية الطريق. السوفسطائي يقول بأنه لا واقعية أو يشك في أصل الواقعية، فمن البداية يبعث الشك في كل شيء، وبناء على شكه إما يشك في كل شيء أو ينكر كل شيء. ولكن الفيلسوف من ابتداء الطريق يسلم أن هناك واقعية ما على إجمالها، على إبهامها، يعني يسلم أن هناك واقعية ما بدون التوصيف، ستلك الواقعية واجبة الوجود، ممكنة الوجود، تلك الواقعية إنسان، سماء، أرض، تراب، ماء، هناك واقعية الله. المصنف قدس سره الشريف استدل على هذا الأصل الأول في الفلسفة بالوجدان، بأن السوفسطائي حتى أنه إنكاره للواقعية فقط بقدر اللفظ وبحد اللفظ، وإلا هو في الواقع يعاشر، وهو في الواقع يلمس ويشعر الواقعية من حيث لا يشعر، يعني من حيث أنه لا يريد الاعتراف به، ولكن هو في وسط الواقعية. فإن السوفسطائي على حسب اعتقاده يحس بالبرد والحر والجوع والعطش ونحو ذلك، وهذه كلها واقعية. هذه إن دلت على شيء فعلى أقل تقدير تدل على واقعية ما، أصل الواقعية. هذا كان بيان الأمر الأول. إذن الأمر الأول الذي أشار إليه المصنف هو ثبوت واقعية ما في عالم الوجود. إذا تلك الواقعية نسميها كما، كيفا، ذاتا، وجودا، ماهية. القائلون بإصالة الوجود يقولون أنها وجود، القائلون بإصالة الماهية يقولون أنها ماهية. هذا بعد أبحاث ستأتي في المراحل البعد والآتية. كلامنا الآن في ابتداء الطريق بيننا وبين السوفسطائي هذا الأصل. السوفسطائي ينكر هذا الأصل، ونحن نعترف بهذا الأصل كشيء مسلم ووجداني. الأمر الثاني الذي أشار إليه المصنف أنه ما الدليل على حاجتنا واحتياجنا إلى الفلسفة؟ قلنا أنه حاصل كلام المصنف يرجع إلى أمور ثلاث. الأول أنه الدليل هو إشباع الغريزة المودعة في خلقة الإنسان التي تبحث عن المجهولات. الأمر الثاني كشف الحقائق والواقعيات وتمييزها عن الاعتباريات والوهميات. والأمر الثالث نقول أن الغرض من الفلسفة أو الغاية من الفلسفة أنه نثبت موضوع كل علم من العلوم، فإن الموضوع في كل علم يفرض موجود، وفي ذلك العلم يبحث عن عوارض الموضوع التي يعبر عنها بمسائل ذلك العلم، ولكن الموضوع وهو وجود شيء، إما وجود مضاف إلى ماهية أو وجود غير مضاف إلى ماهية، فإن الوجود على كلا تقديرين يبحث عن في الفلسفة، ولذلك الفلسفة هي تبين موضوع سائر العلوم. هذا كان حاصل الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه المنهج المتبع في الفلسفة هو أننا وكل فيلسوف يجب أن يتبع القياس البرهاني المنتج لليقين بالمعنى الأخص. القياس البرهاني واضح، حيث أن الأقيسة التي يمكن الاستدلال بها في مقام الاستدلال على إثبات شيء مختلفة، تارة مقدمات القياس مقدمات خطابية، تارة مقدمات جدلية، تارة مقدمات نفرض شعرية وأمثال ذلك. إذا كانت المقدمات يقينية والنتيجة هي تتبع المقدمات هي أيضا يقينية، وكان اليقين في المقدمات وفي النتيجة بالمعنى الأخص يعبر عنه بالقياس البرهاني. صار واضح؟ إذا كانت المقدمات والنتيجة كلها منتجة لليقين، يعني نفرض الأقيسة مختلفة، نفرض قياس تركب من ثلاث مقدمات ونتيجة. مقدمة الأولى يقينية باليقين بالمعنى الأخص، ثانيا كذلك، ثالثا كذلك، وبالنتيجة يقينية بالمعنى الأخص. هذا نعبر عنه بالقياس البرهاني في قبال وبإزاء القياس الجدلي الخطابي الشعري وغير ذلك. المراد من القياس الذي يتبعه الفيلسوف في المسائل الفلسفية القياس البرهاني المنتج لليقين بالمعنى الأخص، والمراد من اليقين بالمعنى الأخص الكاشف عن الواقع كما هو واقع أو كما هو هو. هذا يعبر عنه باليقين بالمعنى الأخص في قبال اليقين الذي يحصل أحيانا من الجدل، أحيانا من الشعر، أحيانا من الخطاب، أحيانا يقين ولكن في الواقع جهل، ويعبر عنه بالجهل المركب. هذا يقين بالمعنى الأعام وخارج عن نطاق الفلسفة. الفلسفة تبحث عن اليقين بالمعنى الأخص، يعني الكاشف عن وجه الواقع كما هو واقع. هذا كان حاصل الأمر الثالث. نأتي بعد ذلك إلى الأمر الرابع. الأمر الرابع الذي يبينه المصنف في المقام هو أنه هذا القياس البرهاني الذي ينتج اليقين الذي أسسنا المنهج المتبع في الفلسفة عليه، هذا القياس البرهاني هل يتعلق بالكليات والجزئيات أو فقط يتعلق بالكليات أو فقط يتعلق بالجزئيات؟ السيد العلامة رحمة الله عليه يقول أصلا مستحيل أن يتعلق هذا القياس البرهاني بالجزئيات. لماذا يستحيل؟ لوجهين. الوجه الأول، غرضنا من الفلسفة كشف الحقائق وكشف الواقعيات، لعله يقال الغاية الأهم، الغاية الأفضل والأشرف في الفلسفة كشف الواقعيات وكشف الحقائق. زين، إذا كان القياس المتبع في المنهج الفلسفي هو قياس الذي يستنبط من الجزئيات، الجزئيات قابلة للكشف بحدودها وعددها وشرائطها، مو قابلة أصلا لأنها خارجة عن قدرة الإنسان. كيف فيلسوفا قادر على أن يكشف الحقائق بصورها الجزئية تامة ويكشف كل الحقائق الجزئية؟ ما يمكن، أصلا خارج عن وسعنا، فلا يمكن، نحن عاجزون عن كشف الحقائق بصفة الجزئية أجمعها. غاية ما هناك مليون مليونية مليار مليار الحقيقة نكشفها والباقي تبقى. إذن كشف الحقائق بصورة جزئية مستحيل، لأن الصور الجزئية للحقائق لعله إذا صححنا هذه العبارة وكانت صحيحة لعلها غير متناهية، وعقل الإنسان وفكر الإنسان متناهي ومحدود بحسب طاقته وبحسب قدرته، فإن قدرته وقدرة الإنسان ليست قدرة غير متناهية، قدرة محدودة. هذا وجه الأول، ولكن هذا الوجه قد يقال فيها كذا وكذا. نأتي إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني قطعا أولى من الوجه الأول، إذ قد وجه الثاني يبين الاستحالة بصورة أفضل. نقول أن القياس البرهاني الذي ينتج اليقين بالمعنى الأخص، هذا القياس البرهاني أصلا لا يجري في الجزئيات. لماذا لا يجري؟ لأن الجزئي من صفاته الذاتية أنه متغير، والقياس البرهاني المنتج لليقين لا يتغير ثابت. كيف هناك قياس برهاني منتج لليقين ولكن مقدماته جزئية؟ مثال، نمثل مثال. إذا فرضنا أن واحد شكل هذا القياس، قال زيد متحرك بالإرادة، هاي صغرى، وجاء بكبرى، وكل متحرك بالإرادة إنسان، النتيجة زيد إنسان. هذا خوش قياس، بس ولكن ليس منتجا لليقين بالمعنى الأخص. لماذا؟ لأنه زيد متحرك بالإرادة جزئي. زيد عندما يموت يتحرك بالإرادة أو لا؟ بعد لا يتحرك بالإرادة. الصغرى بطلت، إذا بطلت الصغرى النتيجة بعد مو منتجة لليقين، يعني النتيجة ليست يقينية، النتيجة صارت غير يقينية، لأنه كل متحرك بالإرادة إنسان. هاي صغرى صحيحة في محلها كلية، ولكن زيد إنسان بعد مو صحيح. زيد إنسان ما دام حيا لأنه يتحرك بالإرادة، أما إذا مات بعد ليس إنسانا، ليس إنسانا. إذا عرفنا بهذا التعريف، كلامنا على هذا القياس، بناء على هذا نقول بأنه أصلا البرهان اليقيني المنتج لليقين بالمعنى الأخص لا يجري في الجزئيات. لا بد من أن هذا البرهان مركب من مقدمات كلية. لماذا؟ لأن المقدمات إذا كانت كلية صادقة على جميع الأفراد بصورة سواء وبدون أي فرق، ما دام المقدمات كلية والكل صادق على أفراده بالسوية، خب النتيجة بتكون صادقة دائما وتكون يقينية. أما إذا كانت المقدمات جزئية، الجزئيات في حالة التغير والتبدل والزوال، خب شلون يصير النتيجة تبقى نتيجة قطعية ومنطبقة على جميع الأفراد؟ فإن الجزئي لا ينطبق على جميع الأفراد، الجزئي ينطبق على بعض الأفراد. ولذلك السيد العلامة رحمة الله عليه يقول بأن مسائل بأن موضوع علم الفلسفة في المقام هو لا بد أن يكون موضوعا فلسفيا كليا. لماذا؟ لأنه إذا كان جزئيا الجزئي لا يمكن إقامة برهان يقيني عليه. خب الموضوع يكون كليا، المحمولا لابد أن يكون كليا، والصغرى لابد أن تكون كلية، الكبرى لابد أن تكون كلية، حتى النتيجة تصبح نتيجة منتجة لليقين بالمعنى الأخص دائما، وتكون النتيجة صادقة دائما. ولذلك نقول البحث في فلسفة بحث عن الوجود بصورة مطلقة، عن أحوال الموجود بصورة مطلقة، ليس كلامنا في الموجود الخارجي الجزئي. يعني مثلا نحن في الفلسفة لا نتكلم عن هوية وشخصية هذا الكتاب المعين، هذا الشغل الفيزيائي والكيميائي وعالم الطبيعة الطبيعي، العالم الطبيعي يتكفل بحقيقة هذا الكتاب الجزئي. ومن الجزئيات والتجارب الجزئية يصل إلى نتيجة كلية. أما الفيلسوف ليس شغله هذا، الفيلسوف أنه يبحث عن مسائل ترتبط بالكليات، يعني يبحث عن الوجود المطلق وعن أحوال الوجود المطلق. ولهذا بناء على هذا البيان نقول موضوع علم الفلسفة الوجود المطلق، أو إن شئت فعبر الموجود بما هو موجود، لا وجود هذا الماء أو وجود هذا الكتاب أو وجود زيد أو عمرو وباك، هذه كلها خارج عن الفلسفة. ولذلك ترون أن أساتذة الفلسفة عندما يريدون يمثلون مثلا يقولون الحرارة مثلا تلازم النار، أو مثلا باب المثال السماء فيها تلك الخصوصية، التراب فيها ذاك تلك الخصوصية وغير وغير، يقولون هذه كلها أصول موضوعية، هذه كلها أصول موضوعية نفرضها في الفلسفة، يعني نأخذها من سائر العلوم ونأتي بها إلى شنو؟ إلى الفلسفة. الفلسفة ما تشخص أن خصوصية التراب بما هو تراب ماذا؟ الفلسفة تقول أن التراب ممكن الوجود، ممكن الوجود، ما هي صفاته؟ كذا وكذا وكذا. فإن البحث عن هذه الجزئيات في سائر العلوم وذلك البحث يأتي إلى الفلسفة من باب الشاهد والمثال كأصل الموضوعي. وإلا في الفلسفة الموضوع الذي نحن ينصب عليه المباحث والمسائل الفلسفية عليه عندنا هو الوجود المطلق الذي كلي، أو أحوال الوجود المطلق كما سنذكر إن شاء الله في مسائل الفلسفة. الموضوع هو الوجود المطلق أو موجود بما هو موجود. ولهذا من هنا يتبين لنا أن الموضوع في علم الفلسفة ليس هو الوجود الجزئي أو مصداق معين من الوجود، مطلق الوجود، هذا هو الموضوع. وننتقل إلى الأمر الآخر، نجي نقول ومسائل علم الفلسفة أحكام هذا الوجود المطلق، أحكام الوجود المطلق. أحكام الوجود المطلق ما هي؟ كل شيء يوصف به الوجود. فإن الأشياء العدمية التي ليست لها حظ من الوجود هل يوصف بها الوجود؟ لا. مثلا يصير أن نقول أن الموجود معدوم؟ غلط. أو أن الموجود ممتنع؟ غلط. أو أن الموجود ليس له وجود؟ غلط. ليس له واقعية؟ غلط. ليس له حقيقة؟ غلط. هذا كله غلط، لأن هذه الأحكام مو أحكام الوجود، هذه أحكام العدم. ولذلك نحن في الفلسفة نتكلم عن مسائل الوجود. ماذا مسائل الوجود؟ أحكام الوجود. موضوع الفلسفة وجود المطلق، مسائل الفلسفة أحكام الوجود المطلق، مثل الخارجية، مثل الفعلية العامة، مثل الوحدة العامة، مثل الكلية العامة وأمثال ذلك، هذه كلها أحكام الوجود المطلق، ويعبر عنها بأنها مسائل الفلسفة. ومن بعد بيان هذا الأمر نأتي الأمر الأخير وهو الأمر السادس، نقول إذن بناء على هذا البيان عرفنا الفلسفة. ما هو تعريف الفلسفة؟ الفلسفة علم يبحث عن أحكام مطلق الوجود، أو الفلسفة علم يبحث عن الوجود بما هو وجود، وهذا هو تعريف علم الفلسفة. فأشرنا خلال هذا البيان إلى الأمر الرابع موضوع الفلسفة، والأمر الخامس مسائل الفلسفة، والأمر السادس تعريف الفلسفة، ونطبق هذه الأمور الثلاث.
سيدنا ما قلت قال بما هو متغير يعني هذا الجزء
اي خب صحيح
يعني
لا هذا توضيح اي توضيح الجزئي من خصائص الجزئي انه متغير وزائل نعم ولكن البحث
يعني نعرف ان وجودتها موجود مبدا على البحث
لا
بديهي اعرف الوجود بعد احتاج ان ابحث عنه
لا اي وجود
وجودات نور طبعا
لا السماء لا هذه مو مطلقة هاي كلها جزئية هذه كلها جزئية. أنتم الآن تعرفون قبل ما ندخل في أبحاث الآتية أن هذه السماء الذي أنتم تقولون أنها موجودة، الوجود فيها أصيل أو الماهية تعرفوها؟ هو هذا الذي أبحث فيه بالفلسفة، أن السماء التي الآن أنتم ترونها بالعين الباصرة، هل أن العقل الإنساني حسب هذه الرؤية الحسية يقول أن السماء وجودها ذاتي أو عرضي؟ هذه مسألة فلسفية. يعني وجود السماء ممكن؟ لا، هو ثمرة سيأتي إن شاء الله نبين. وجود السماء وجود ذاتي أو عرضي؟ إذا ذاتي فالسماء واجبة الوجود، عرضي فالسماء ممكنة الوجود. إذا كان عرضيا، من عرض وجاء بهذا الوجود على السماء؟ لا 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 لا، احنا كلامنا لا شيء مولانا، كلامنا في ان هذا الوجود الذي جاء على السماء وهو الوجود العرضي، من جاء بهذا الوجود؟
الله.
شلون الله صار؟ من اين؟ جيبوا دليل عقلي عليه.
ما يعتزل
العقل. لا ليش؟ لا لا مو بديهي، يحتاج الى دليل عقلي، الى مرحلة العلة والمعلول ومسألة الغنى والفقر، وأنه هذه عين الفقر وذاك غني ذاتي، هذه كلها مسائل فلسفية. يعني كل هذه المسائل مع علمنا بها تارة نعلم بها لفطرتنا باعتبار أن الفطرة الإنسانية تهدي الإنسان إلى الله، تارة نعلم بها لعلمنا بالدين حسب الآيات والروايات، تارة نريد أن نعلم بهذه المسائل حسب الأدلة العقلية. الفلسفة تهتم بهذا الجانب. يعني أنت الذي تعتقد أن السماء مخلوقة لله تعالى، الفلسفة تبين وجه مخلوقية السماء بالنسبة إلى الله تعالى من حيث الحكم العقلي. ماذا؟ لأن السماء عين الفقر ووجود ممكن، ووجود الممكن ثبت في الفلسفة أنه يحتاج إلى علة واجبة، وتلك العلة الواجبة نحن نعبر عنها بذات الباري تعالى المقدسة. هذه بعد كلها أبحاث فلسفية تأتي إن شاء الله في محلها، ولكن البحث عن الجزئيات خارج من وسعنا. هذا وجه الأول. إذن البحث في الفلسفة ليس بحثا عن الجزئيات. وجه الثاني، على أن البرهان، المراد من البرهان أي برهان؟ البرهان المنتج لليقين بالمعنى الأخص، لا يجري في الجزئي بما هو متغير زائل، لأن حقيقة الجزئي حقيقة التغير والزوال والتبدل. خب إذا نريد أن نجري هذا البرهان في الجزئي بعد لا ينتج يقينا، لأن البرهان قد يصدق في بعض الحالات وقد لا يصدق في بعض الحالات، قد يكون صادقا في بعض الأفراد دون البعض. أما إذا كان البرهان مركبا من المقدمات الكلية، البرهان نتيجته دائما تكون يقينية وصادقة على جميع الأفراد. لا لا، هذا ما يلازم ذلك. اي نعم، ذاك بحث آخر أنها تنطبق أو لا، ذاك بحث آخر. أحيانا إحنا في الفلسفة باب المثال، أحيانا أكو بعض المسائل إحنا نطرحها في الفلسفة وصل ما فيها مصداق في الخارج، بحث فلسفي ولكن ما له مصداق في الخارج. هذا ما يدل، يعني احنا ما احنا ليس غرضنا بالنسبة الى الجزئي انه موجود ما موجود، احنا نتكلم عن الكليات التي تطرح بحسب شنو؟ مطلق الوجود واحكام الوجود. هسه هذه الكليات احيانا لها مصادق في الخارج، احنا ليس لها مصادق. احيانا هذا الكلي مصداقه نعثر عليه بمقدار واحد او اثنين او ثلاث، احيانا نعثر على جميع المصادق. هذا بعد حسب شنو؟ حسب سائر العلوم، يعني حسب سائر العلوم التي تساعد الفلسفة على بيان المصادر. الفلسفة ليست مقصد، لا تقصد المصداق ولا تقصد الجزئي، الفلسفة تقصد الكلي فقط، تبحث عن أحوال الممكن بالصورة الكلية. هذا الممكن مصداقه يكون سماء، أرض، إنسان، شجر، تراب، ماء، أي شيء كان. هذا المصداق منه يعين؟ علم آخر أو علوم أخرى. ولذلك بعينه، يعني بعين هذا الوجه الذي ذكرنا أن البرهان لا يجري في الجزئي، ننعطف في هذا النوع من البحث، يعني في هذا النوع من البحث، يعني في البرهان الذي ينتج اليقين بالمعنى الأخص. إلى البحث عن حال الموجود على وجه كلي. يعني لا نتكلم في الفلسفة عن حالة زيد أو عامر الأحوال الشخصية والجزئية، لا نتكلم عن الأحوال الكلية، فنستعلم بهذا النوع من البحث أحوال الموجود المطلق بما أنه كلي. فموضوع الفلسفة هو الموجود المطلق أو الموجود بما هو موجود. هذا بيان الأمر الرابع. ونأتي إلى الأمر الخامس. ولما كان من المستحيل، هذا شروع في بيان مسائل الفلسفة، نعم، ولما كان من المستحيل أن يتصف الموجود بأحوال غير موجودة، مثل ما مثلت أنه نقول الموجود معدوم، أو الموجود ليس له واقعية، أو الموجود وهم ونحو ذلك، هذه ليست أحكام الموجود. أحكام الموجود يعني هي التي موجودة، مو الأحكام الموجود هي التي ليست موجودة، هذا ما له معنى. بأحوال غير موجودة انحصرت الأحوال المذكورة، أي أحوال المطلق الوجود، أي أحوال الوجود الكلي، انحصرت الأحوال المذكورة في أحكام تساوي الموجود من حيث هو موجود. مثل شنو؟ مثل الخارجية المطلقة. المراد من الخارجية المطلقة يعني شنو؟ العينية، يعني كل شيء له أثر، كل شيء إن لاحظنا في حيثية وجود الأثر وكانت هذه الحيثية موجودة نعبر عنها بالخارجية والعينية. على الأقل، على الأقل هذه الحيثية تنحصر في طرد العدم، يعني يقال أن أثر هذا الشيء طرد العدم عن ذاته، صار خارجية. ولهذا الوجود الذهني بهذا المعنى وجود خارجي، لأن الوجود الذهني إذا لم يكن حاكيا عن آثار المحكي على الأقل يدفع عن نفسه العدم، ولهذا من حيث طرده العدم يكون وجود خارجية، وله الخارجية يعني له العينية. زين، مقصودنا من الخارجية المطلقة يعني مطلق ما يترتب عليه الأثر، يعني مطلق الوجود. فالخارجية المطلقة حكم تساوي مطلق الوجود.
بس هو بيه أثر، بس مو أثر الخارجية الموجود.
أي صحيح. زين زين، ولا هذا الوجود الذهني بهذا اللحاظ وجود خارجي، بلحاظ ذلك المحكي وجود ذهني.
بس مو ما إله عينية هو.
لا ليش؟ لا لا، شوفوا مقصودنا من العينية شنو؟ المقصودنا من العينية إذا الآثار التي نحن نلمسها ونراها ونشعر بها بالحواس الخمسة صارت هاي خارجية مقيدة. المراد من الخارجية المطلقة مطلق الآثار، وإن كان ذلك الأثر طرد العدم فقط. زين، وجود الذهني في ذهني، أنا عندما أتصور وجود الزيد في ذهني، في ذهني طرد عدم وجود الزيد أو لا؟ وجود خارجي، نعبر عنه بالخارجية المطلقة. أي
هذا كيف يطرد الله؟
أحسنتم أحسنتم. شوفوا هذا هو هذا مثال آخر. شريك الباري من حيث أنه وجود ذهني له خارجية، الخارجية المطلقة، من حيث أنه ممتنع الوجود في الخارج ليس له خارجية مقيدة. صحيح. ولهذا يقولون شريك الباري ممتنع وممكنه،
لكن وجود ممكن.
أحسنتم، ممتنع بحسب الخارج، يعني بحسب الوجود الذي يتحقق في الخارج، ممكن بحسب الوجود الذهني، لأنه أنا في الذهن أحكم عليه بالامتناع، جعلته موضوعا وحكمت عليه بأنه ممتنع الوجود في الخارج، والموضوع الذي عدم محض كيف تحكم عليه؟ يستحيل الحكم على العدم المحض. فهذا ممكن الوجود، ولكن ممكن الوجود بالوجود الذهني، ممتنع الوجود بالوجود الخارجي الذي يقابل الوجود الذهني، لا بالخارجية المطلقة. فمقصودنا من الخارجية المطلقة يعني كل حيثية أوجبت ترتب أثر ما، ولو كان ذلك الأثر طرد العدم. وهكذا الوحدة العامة، المراد من الوحدة العامة ماذا؟ مراد من الوحدة العامة حيثيته عدم الانقسام من حيث الوجود، فإن كل شيء من حيث وجوده لا يقبل الانقسام. لماذا لا يقبل الانقسام؟ لأنه سيأتي إن شاء الله بيانه وتقدم في بداية الحكمة أن الوجود أمر بسيط، والبسيط لا يتجزأ ولا يتركب ولا يقبل الانقسام، والكم ماهية من الماهيات، أما من حيث وجوده واحد. فالمراد من الوحدة العامة حيثية عدم الانقسام من حيث الوجود. خب هذه الحيثية أي حيثية عدم الانقسام من حيث الوجود تساوق مطلق الوجود، من أحكام مطلق الوجود. وهكذا والفعلية الكلية، المراد من الفعلية الكلية ماذا؟ المساوية للموجود المطلق. المراد من الفعلية الكلية هذا الشيء الذي يترتب عليه الأثر بدون تأخير زماني. شوفوا أحيانا الشيء موجود ولكن وجوده بالقوة، مثلا هذا الطفل قادر على التكلم والنطق ولكن قدرته على النطق قدرة بالقوة، يريد لزمان بعد سنة بعد سنتين يتكلم، فالأثر وهو النطق يترتب على وجود هذا الطفل ولكن مع تأخير في الزمان. إذا لم يكن هذا التأخير موجود، يعني الطفل الآن يتكلم، يقال أنه ناطق بالفعل. فالمراد من الفعلية المطلقة حيثية ترتب الأثر بدون تأخير زماني، سواء كان ذلك الأثر آثار محسوسة ملموسة مبصورة أي أثر كان، ولو على الأقل طرد العدم. فإن فلهذا الوجود الذهني من حيث أنه وجود ذهني فعلي. لماذا؟ لأن له أثر وهو طرد العدم بدون تأخير زماني، ولكن من حيث أنه وجود ذهني في قبال الوجود الخارجي بالقوة. مثلا أمثل مثال حتى أوضح أكثر، أنتوا الآن تدرسون وتريدون أنه الغاية من دراستكم أن تصيروا مجتهدين وعلماء إن شاء الله. الآن في ذهنكم وجود الذهني للمجتهد وللعالم موجود، هذا الوجود الذهني من حيث أنه طرد العدم عن الذهن فعلي، أما من حيث أنه في قبال الوجود الخارجي بالقوة. أنت الآن عالم ومجتهد؟ لا، بالقوة. يعني يحتاج إلى زمان، بعد 10 سنوات بعد 20 سنة تصل إلى هذه الفعلية. مرادنا من الفعلية المطلقة يعني مطلق حيثية تترتب عليها أثر أو آثار ولكن بدون تأخير زمني. خب هذه حيثية تساوق مطلق الوجود، فإن كل موجود فيها نوع من الفعلية، يعني كل موجود فيها أثر يترتب عليه ولو على الأقل طرد العدم عن ذاته بدون تأخير زماني. لا يخلو وجود عن الفعلية ولو بنحو الموجب الجزئية. ولهذا نعبر عنه والفعلية الكلية المساوية للموجود المطلق، أو تكون أحوالا هي أخص من الموجود، يعني أو تكون تلك الأحوال المذكورة في الفلسفة أخص من الموجود المطلق، لكنها وما يقابلها جميعا تساوي الوجود المطلق. هذه واضحة كقولنا الموجود إما خارجي أو ذهني. خب ولكن كلاهما الخارجي والذهني يساوي مطلق الوجود، والموجود إما واحد أو كثير كلاهما يساوي مطلق الوجود، والموجود إما بالفعل أو بالقوة كلاهما يساوي مثلا الوجود المطلق، والجميع كما ترى أمور غير خارجة عن من الموجودية المطلقة. إذن البحث عن أن العدم مثلا أن العدم لا يصلح علة، أنه لا تمايز بين الأعدام، هذه الأبحاث الموجودة في الفلسفة كلها أبحاث استطرادية، لأن بحثنا في الفلسفة فقط في الوجود وأحوال الوجود، والعدم وأحكام العدم ليست من أحكام الوجود، إذن ليست من مسائل علم الفلسفة، مسائل استطرادية. ولهذا عندما نأتي إن شاء الله في المراحل الآتية نقول أن تمايز الأعدام مسألة استطرادية بناء على هذا المطلب، لأن بحثنا في الفلسفة عن مسائل الوجود. مسائل الوجود ما هي؟ أحكام الوجود، وأحكام العدم ليست أحكام الوجود. إلى هنا بينا مسائل الفلسفة وهو الأمر الخامس كان، وبقي الأمر السادس والمجموع من هذه الأبحاث، يعني مجموع هذه الأبحاث أي المسائل والموضوع الذي صورناه وهو الوجود المطلق هو الذي نسميه الفلسفة. ولذلك نعرف الفلسفة بهذا التعريف، هو علم يبحث عن أحكام الوجود المطلق، أو هو علم يبحث عن أحكام الوجود بما هو وجود. والمجموع من هذه الأبحاث هو الذي نسميه الفلسفة، وقد تبين بما تقدم. بعد يبقى البحث، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم وسلمكم الله.
خارجية المطلقة، يعني اللي قلنا بأنه اللي يكون أعم من الوجود الذهني أعم من الوجود الخارجي اللي هو العين، لكن شنو أخذنا مطلق الأثر وما وبعد أخذنا الوحدة العامة،
عدم الانقسام، حيثية عدم الانقسام من حيث الوجود
هي 50 بما هي 50،
بما أنها موجود، لا مو بأنها 50. لا، إذا قلت بما أنها 50 صار كم ويقبل الانقسام
ذاك مرة.
أحسنتم تقولون الخمسين الخمسون بما هو موجودون. خب بما هو موجود لا يقبل الانقسام، لأنه الوجود أمر بسيط لا يتجزأ. أما الخمسون بما أنه خمسون كم يقبل الانقسام. أحسنتم، يعني إن لاحظنا في الخمسين ما هي الكمية يقبل الانقسام، أصلا هي الذاتية فيه، لأن الكم ما ينقسم لذاته. أما إذا لاحظنا في الكم الإصالة، أي وجود الخمسين، وجود الخمسين لا يقبل انقسام فهو واحد. المراد من الوحدة العامة يعني ما تشمل جميع الموجودات، أعم من الموجودات التي فيها ماهيات كمية وقابلة للانقسام من حيث الكم، أو الماهيات التي ليست فيها كمية
ولا تقبل الانقسام،
ولا تقبل الانقسام مثل المجردات. أحسنتم، مثل المجردات لا تقبل الانقسام. ماكو فرق بينهما بالدقة الفلسفية، ما موجود فرق بينهما. الموجود بما هو موجود، الموجود يعني الشيء الموجود. إذا قلنا أن الأصل هو الوجود، الشيئية تنتزع من الوجود، فإذا الموجود هو الموجود، يعني الوجود هو الوجود. هذه كلها من ثمرة إصالة الوجود. نعم، هذا الفرق موجود بناء على إصالة الماهية. فرق بين الوجود هو الوجود أو الموجود بما هو الموجود. الموجود بما هو الموجود يعني الماهية، والشيء بما هو شيء موجود وعرض عليه صفة الوجود. أما الوجود بما هو وجود صفته. أما إذا قلنا أن الشيئية تنتزع من الوجود والوجود هو الأصيل، لا فرق بينهما، سواء نقول وجود أو موجود. وجه تسمية الفلسفة، قيل في وجه التسمية أن الفلسفة مأخوذة من شنو؟ يعني من شنو؟ من المنطق، يعني من التكلم. المراد من الفلسفة يعني أنه هذا الفيلسوف يتكلم عن منطق وعقل وحكمة، يعني الذي صار سببا لحديثه واستدلاله الحكمة والعقل، ولذلك عبر عنه شنو؟ بالفلسفة. ولهذا عبر عن هذا الفيلسوف يعني المتعقل المعقول، الشخص الذي بعقله يتكلم لا بهوى وبنفسه. لا، ما أتصور عربية تكون، هي يونانية بحسب الظاهر، نقول أنها مستعربة
يونانية.
هي يونانية في الأصل، هم استطرادة لأن له لون من الوجود، وإلا حقيقة عدم نسبه ما عندنا، مثل عدم الملكة، عدم الملكة يقولون له حظ من الوجود، ولكن هذا من باب التسامح.
ولا عدم 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 عدم, عدم الملك لو حظ من الوجود هذا من باب الإضافة والنسبة. يقال عدم الملك لإضافته إلى الوجود اكتسب لون الوجود هذا المقدار.
عندنا الفعلية عندنا أنه الفعلية اللي موجودة عندنا مطلق الموجود أنه له فعلية، قلنا بأنه مثلا بالقوة فبالنسبة إلى شيء آخر. فالمقصود من الفعلية شري يقول السيد هنا الفعلية،
لا شوفوا مقصودنا من الفعلية أن الأثر يترتب على الوجود، هذا مقصود من الفعلية المطلقة. وإن كان فعل المقيدم هذا المعنى فيها يعني، بس إحنا كلامنا في الفعلية المطلقة.
في المطلقة
المراد من الفعلية المطلقة هو الوجود الذي يترتب عليه الأثر بدون تأخير زمن، هذا فعلية المطلقة.
زين.
إسا سواء كان ذلك الأثر طرد العدم، حرارة، برودة، كتابة، حركة، تغير، تبدل، خلق، أي شيء كان، كل وجود، يعني هذه قاعدة كلية من القواعد المسلمة في الفلسفة، كل وجود فيها فعلية. ليش؟ لأن الوجود بدون فعلية مسابق للعدم. لماذا؟ لأن الفعلية المطلقة هي الوجود، والوجود هو الفعل المطلق. الوجود المطلق ها نقصد، مو الوجود الخاص، مو الوجود الممكن أو الواجب. الوجود المطلق عبارة ثانية عن الفعلية المطلقة. لماذا؟ لأن الوجود المطلق ينتزع منه هذه الفعلية المطلقة، أي حيثية ترتب الأثر بدون تأخير زمني. يعني أنتم تقدرون تصورون شيء موجود ولكن كل آثاره تترتب عليه بعد 10 أيام. يعني بعبارة ثانية فرضتوه عدم، هذا أكل من القفا، قاعد تشمون أنفسكم. هذا لطيف هذا المثال. أنتم افرضوا أن هذا الكتاب، هذا المثال ها، موجود في هذه الغرفة ولكن لا يترتب عليه أي أثر إلا بعد 10 أيام. زين، شهذا الكتاب وجوده وعدمه صار واحد
كوجود خارجي ووجود ذهني
مطلقة.
مطلقة نعم.
مطلقة. يعني أنكرنا جميع الآثار، الآثار الذهنية، الآثار مطلق الخارجية، مطلق الفعلية. أي أثر ما يترتب عليه. وهذا يعني كأنما بعبارة ثانية مع الدقة الفلسفية صورناه عدم، بس لفظناه بالوجود.
حتى العدم موجود ذهنياً.
لا شوفوا، هذا شوف هذا صار إلى فعلية. مفهوم العدم، مو مصداق العدم. هذا في المفهوم صار. إحنا كلامنا في الوجود. نفرض هذا الشيء موجود، ما عندنا شغل من باب المفاهيم، هذا موجود ولكن لا يترتب عليه أي أثر إلا بعد 10 أيام. هذا كان موجود بعد، هذا معنى الفعلية المطلقة. ولهذا هي قاعدة كلية، كل وجود له فعلية، ولو فعلية نسبية، ولو جزئية، ولو بنحو الموجب الجزئي، ولا ما يمكن. إذا أنكرنا الفعلية المطلقة في الوجود يعني أنكرنا الوجود.
الفعلية
تساوي الوجود. إيه صحيح. فلهذا نقول لا، فلهذا نقول أن الفعلية المطلقة تساوي الوجود المطلق.
في نفس وجود شيء الفعلية مطلقة.
لكن الوجود. فلهذا ما يمكن أن نأخذ الفعلية المطلقة من الوجود ويبقى الوجود على حكم كونه وجود.
لا ما يمكن. بدون تأخير زمان يعني. بس الذي هو موجود.
على الأقل أكو أثر ما يترتب على هذا الوجود بدون تأخير زماني، بحيث يدل على الفعلية في الوجود. ولا
ميوم
هي مناسبة مثل أنه إحنا في الوجود عندنا تمايزات، نقول أنه في الأعدام عندنا تمايزات أم لا؟
لا يمكن.
لا يمكن. وأكو ثمرات ترتب عليها، يعني كل مسألة استطرادية في كل علم مو فقط الفلسفة حتما أكو هناك مناسبة تقتضي ذكر المسألة في باب الاستطراد، ولا إذا بتكون مناسبة موجودة ذكرها لغوا. الاستطراد لا يعد لغوا، الاستطراد يعني شنو؟ يعني خروج عن المنهج، خروج عن المنهج ولكن فيها فوائد ترجع الى المنهج. اتفقتم؟ المقصود من الاستطراد هذا المعنى، مو ان ذكر هذه المساله هي اصلا فيش اجنبيه. مثل ما انا اجي مثلا في الفلسفه اتكلم عن شنو؟ عن حرمه الشرب الخام، هذا مو مساله استطراديه، هي خرجت عن الفلسفه اصلا. هذه الأحكام التي نحن نبحثها في أنه الأعدام لا تميز فيها، وأن العدم لا يتكرر، أو أن العدم لا يقع موضوعا، أو أن العدم لا يقع محمولا، وغير وغير، هذه كلها بالمناسبة لأن فيها فوائد لفهم المسائل الفلسفية، لتمييز بعض أحكام الوجود. نحن نجد يجب علينا أن نبين أحكام العدم، هذا يسمى دار الاستقرار. يعني كمقدمة تمهيدية لفهم بعض المسائل الفلسفية.